صوت الحان أنت طرقت الباب في
التاسعة صباحا. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله. والبداية مع العناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يقول إن الكيان الإسرائيلي افتعل موجة زوح جديدة في غزة والضفة الغربية. قوات الاحتلال تشن غارات على مختلف محافظات قطاع غزة في ظل توغل بري في عدة محاور. وشهدان أحدهما طفل وعشرة إصابات بعدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على جنين. أهلا بكم وإلى التفاصيل. حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من مخطط الكيان الصهيوني المتمثل في افتعال موجة نزوح جديدة من خلال إضافة الملايين من النازحين إلى 7 ملايين نازح فلسطيني. في كلمة له أمام الاجتماع الثاني للمنتدى العالمي للنازحين الذي بدأ أعماله مساء أمس بجنيف، قال أمير عبد اللهيان إن أصحاب الضمائر الحية لا يستطيعون تجاهل الفاجعة الإنسانية التي تحدث اليوم في غزة وجميع الأراضي الفلسطينية. واستطرد يقول أن المطلوب منا جميعا ألا ندخر أي جهد لفتح معبر رفح وإرسال المساعدات الإنسانية بما في ذلك الدواء والغذاء والوقود إلى غزة والضفة الغربية. لليوم 69 من العدوان الصهيوني على غزة، تواصل قوات الاحتلال شن غارات على مختلف محافظات القطاع في ظل توغل بري في عدة محاور ومواجهات مع المقاومة الفلسطينية، كان أشدها في شجاعية وخان يونس، أسفرت عن خسائر جسيمة في قدرات العدو وجنوده. وحسب مصادر فلسطينية فإن قوات الاحتلال شنت 16 مجزرة في كافة مناطق قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، مضيفة ارتفاع حصيلة العدوان منذ 7 من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 18,620 شهيدا ونحو 50,600 مصاب. للمزيد بشأن المجازر المتواصلة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة أمام أنظار الجميع أو المجتمع الدولي وبدعم غربي، تابعوا هذا التقرير.
شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة أبو حسين التابعة للأونروا التي كانت تؤوي النازحين من العوائل بما فيهم الأطفال والنساء في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وسط صمت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان. تزامن ذلك أيضا مع صمت مؤسسات الدفاع عن الطفولة، حيث استشهدت طفلة برصاصة في رأسها أطلقتها مسيرة إسرائيلية على مركز الإيواء في خان يونس جنوبي قطاع غزة. ولم تكن مدرسة أبو حسين المدرسة الوحيدة التي استهدفها الاحتلال، بل إنه قصف مدرسة الدرج التابعة للأونروا شرقية مدينة غزة أيضا، وراح ضحية القصف الإرهابي عدد من المدنيين بين جريح وشهيد. وقالت الأونروا إن سكان غزة ليس لديهم الوقت ولا الخيارات. وشهدت منطقة المشروع في خان يونس جنوب القطاع غارة إسرائيلية تسببت بإصابات عديدة. وقصفت طائرة الاحتلال منزلا في حي البركة بدير البلح، خلف عددا من الشهداء والجرحى. الاحتلال مستمر بعدوانه وإرهابه ليس فقط عسكريا، إنما على الصعيد الإنساني أيضا، حيث شدد القيود والتحكم في دخول المساعدات الطبية للقطاع. ويقول المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن الحصار يحرم المستشفيات من المساعدات، ويستخدمه الاحتلال كسلاح جديد لقتل الفلسطينيين.
أعلن المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان توثيق إنشاء أكثر من 120 مقبرة جماعية بمختلف مناطق غزة لدفن شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي. ووفقا للمرصد، فقد لجأ الناس في القطاع لإنشاء مقابر جماعية عشوائية في الأحياء السكنية وأفنية المنازل والطرقات وصالات الأفراح والملاعب الرياضية في ظل صعوبة الوصول للمقابر الرئيسية والمنتظمة. وأوضح أنه وثق هذه المقابر حيث تم في كل واحدة منها دفن 3 أفراد أو أكثر من أبناء العوائل المستهدفة. اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتفاع عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 444 ضابطا وجنديا، من بينهم 82 عسكريا من لواء جولاني أحد ألوية النخبة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن من بين الجنود القتلى 103 برتبة نقيب وما فوق و5 برتبة عقيد. وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 10 من جنوده، أغلبيتهم من الضباط في معارك شمالي غزة يوم الثلاثاء الماضي. وبمقتل هؤلاء يرتفع عدد قتلى الاحتلال وفق ما أعلنه إلى أكثر من 120 منذ بداية الغزو البري في غزة. وحول الملاحم البطولية المتواصلة التي تسطرها مقاومة الفلسطينية في حي شجاعية شمالي قطاع غزة، تستمعون إلى التقرير التالي.
حي الشجاعية اسم على مسمى، لا تزال المعارك الضارية مندلعة فيه رغم وقوعه في الجزء الشمالي من قطاع غزة الذي توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في بعض أحيائه منذ أكثر من شهر وزعم السيطرة عليه، لكن شدة المعارك فيه وشراستها وخسائر الاحتلال الكبيرة أثبتت العكس. إذاعة جيش الاحتلال أكدت أن معركة الشجاعية الأخيرة استمرت نحو 3 ساعات، وذلك عندما دخلت قوة من الكتيبة 53 التابعة للواء جولاني إلى مجمع أبنية في الحي، حيث وقعت في كمين جراء تفجير عبوة ناسقة عند أحد الأبواب، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود وفقد الاتصال معهم، ما أعطى انطباعا بأن القوة تم أسرها. وعندما تقدمت قوة أخرى من وحدة الإنقاذ تم فتح النيران تجاهها من مقاتلي القسام، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى منها. واعترف الاحتلال بمقتل العقيد في لواء جولاني إسحاق بن بشاط قائد لواء يفتاح، وهو ضابط آخر رفيع المستوى سقط في معركة الشجاعية، حيث كان يعمل كقائد مركز قيادة في لواء جولاني، وهو العقيد الرابع الذي يسقط في المعارك في غزة. كتائب القسام أعلنت أن قواتها استهدفت 7 دبابات لجيش الاحتلال وناقلتي جند شرق وشمال مدينة خان يونس. وأكدت القسام أنها بالمشاركة مع سرايا القدس أوقعت قوة صهيونية قوامها 15 جنديا في كمين محكم، وتم الاشتباك معها من نقطة الصفر وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح. سرايا القدس أكدت بدورها أن مقاوميها اشتبكوا مع قوة لجيش الاحتلال راجلة ومن مسافة الصفر، وأوقعتها بين قتيل وجريح في محاور التقدم بحي الشجاعية، بالإضافة إلى استهدافها ل3 آليات عسكرية للاحتلال وناقلة جند بقذائف في مخيم الجبالية ومنطقة التوام في شمال غزة. وأكدت أن مقاوميها خاضوا معارك عنيفة مع جنود الاحتلال في حي الزيتون شرق غزة.
تواصل فصائل المقاومة في جنين عملياتها البطولية لاقتحام الاحتلال المتواصل لمدينة جنين ومخيمها، ويخوضون في الأثناء اشتباكات عنيفة معها. وأكدت مصادر ميدانية أن مجاهدي المقاومة تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة في آلية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خلال اقتحامها لمدينة جنين. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال دهمت عدة منازل في الحي وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل غاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين ومنازلهم. استشهد طفل وشاب وأصيب 10 آخرون فجر اليوم في قصف طائرات الاحتلال المسيرة الحي الشرقي في جنين، مع تواصل العدوان الإسرائيلي على المدينة ومخيمها وسط تصد واشتباكات بطولية من المقاومة. وقالت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا أن شهيدين و5 مصابين وصلوا إلى المستشفى بينهم مصاب بجروح خطيرة، بينما قالت مصادر في مستشفى الرازي أن 5 إصابات بينها 2 وصفت بالخطيرة وصلت إلى المستشفى. وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 300 مواطن من جنين ومخيمها واقتادتهم لمواقعها العسكرية وأخضعتهم للتحقيق والاستجواب. واستشهد أمس 7 مواطنين فلسطينيين، أحدهم طفل، بعدوان الاحتلال المتواصل على جنين ومخيمها. وحول جرائم الاحتلال المتصاعدة في مدن الضفة الغربية المحتلة وبخاصة في مخيم جنين، تابعوا معنا هذا التقرير.
حتى إعداد هذا التقرير إلى أكثر من 283 شهيدا و4000 معتقل، ارتفع عدد الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي. فبالتزامن مع العدوان الهمجي والمدمر الذي يشنه كيان الاحتلال على قطاع غزة، كثف جيشه عمليات الاقتحام والاعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية، مفجرا عددا من المنازل ومدمرا بنى تحتية وموقعا أعدادا من الشهداء والجرحى ومحاصرا مستشفيات. الجيش الإسرائيلي اعترف بإصابة عدد من جنوده خلال عملية عسكرية مشتركة بين جهاز الأمن العام الشباك وشرطة حرس الحدود في مخيم جنين شمال الضفة، معلنا تفتيش أكثر من 400 مبنى واعتقال مئات الفلسطينيين. المقاومة في جنين من جانبها أعلنت عن استهداف فصائل المقاومة آليات الاحتلال المتوغلة في المخيم بعبوات محلية الصنع، مما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة. وشددت على أن المخيم سيبقى شوكة في حلق الاحتلال ولن يكسره عنفه وجرائمه، وأنها ستثأر للشهداء في جنين وغزة في معركتها المستمرة حتى دحر الاحتلال عن أرضها. هذه التطورات سبقها تصريح لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قال فيها إن قواته تستعد لاحتمال المواجهة مع أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وأضاف أن إسرائيل جاهزة لسيناريو تقلب فيه فوهات البنادق وتوجهها نحو قوات السلطة.
أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن أي ترتيبات بغزة دون حماس وفصائل المقاومة هي وهم وسراب، مؤكدا أن معركة طوفان الأقصى وجهت ضربة مدوية للاحتلال هزت كيانه وقيادته. وقال هنية أن الشعب الفلسطيني ومقاومته لا يزالان يقدمان صورة مشرقة بالنضال والصمود الأسطوري، مضيفا أن بطولات المقاومة تتجلى وتوقع في العدو خسائر فادحة وآخر وكان في الشجاعية وجباليا. وتابع أننا نبذل مع الجميع بما في ذلك المؤسسات الدولية جهودا مكثفة للإسراع في إغاثة الشعب الفلسطيني، ونحن منفتحون على نقاش أي أفكار أو مبادرات يمكن أن تفضي إلى وقف العدوان. وأخيرا أعلنت المقاومة الإسلامية اللبنانية استهداف مواقع لقوات الاحتلال في رأس الناقورة بالأسلحة المناسبة وحققت إصابات مباشرة. وقالت المقاومة أنها استهدفت تجمعا لجنود الاحتلال في مواقع المنارة ورامية وثكنة شميرة، فيما استهدفت موقع المالكية بصاروخ والظهيرة في بركان والظهيرة وبركان، وتم إصابته إصابة مباشرة، مضيفة أن قوات الاحتلال قصفت مناطق بسهل مرج عيون ومركبة وتلت حمامص وأطراف بلدة عيت الشعب في الجنوب اللبناني. إلى هنا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، وهو تذكير بعناوينها الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يقول أن الكيان الإسرائيلي افتعل موجة نزوح جديدة في غزة والضفة الغربية. قوات الاحتلال تشن غارات على مختلف محافظات قطاع غزة في ظل توغل بري في عدة محاور. وشهدان أحدهما طفل وعشرة إصابات بعدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على جنين. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وللمزيد من الأخبار زوروا الموقع الإلكتروني arabicradio.net. هذا خالد عبد الله يحييكم والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في هذا الصباح، اللهم إنا نسألك هدوء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر. ربي إنا نسألك توفيقا يرافق خطانا وحياة مليئة بكل ما يرضيك، أمين يا رب العالمين. أضواء على السينما الإيرانية تستمعون إليها بعد هذا الاستعراض، ومن ثم نقدم إليكم درر البلاغة. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي على مدى 48 دقيقة. أما عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى إعادة لبرنامج أرض المقاومة على مدى 28 دقيقة. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليه عند 11:40. أما عند 11:59 يرفع أذان الظهر على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران. نهج الحياة يقدم إليكم عند 12:10. عند 12:26 تستمعون إلى كلامكم نور. إشراقات من الصحيفة الفاطمية تستمعون إليها عند 12:40. أحبتي شكرا لطيب المتابعة، وحتى لقاء آخر في رعاية الله وحفظه.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى وقفتنا هذه عند أهم الأفلام السينمائية التي أنتجتها السينما الإيرانية في حقل الأفلام البوليسية والأكشن. كما سنتابع تعرفنا على نجم آخر من نجوم السينما الإيرانية، وهو الممثل الكوميدي والمخرج البارز رضا عطاران. وفي فقرة تاريخ السينما الإيرانية نشير لكم إلى أعظم حدث سينمائي تشهده جمهورية إيران الإسلامية سنويا، ألا وهو مهرجان فجر السينمائي الدولي. وفي ختام البرنامج سنستمع إلى مقطع من موسيقى فيلم القتل أونلاين للموسيقار والملحن الإيراني موسى أرمانبور، والذي سنتعرف على هذا الفيلم وعلى عدد آخر من الأفلام البوليسية الإيرانية ضمن هذه الحلقة من البرنامج. أيها الأكارم، ضمن تجوالنا في مجموعة أخرى من الأفلام السينمائية الإيرانية حول المواضيع البوليسية والأكشن، نتوقف عند فيلم سحنية جرم ورود ممنوع، أي مشهد الجريمة يمنع الدخول، إنتاج عام 2005 على يد المخرج السينمائي إبراهيم شيباني، حيث شارك في أداء الأدوار نجوم سينمائيون مثل حميد فرخ نجاد، حميد رضا بيجاه، شقايق فرهاني، بولاد كيميائي، وسام درخشاني. قد أصبح الفيلم أحد الأفلام البوليسية الاجتماعية المتميزة في بداية القرن الحالي لدراسته عددا من المشاكل والظواهر المجتمعية السلبية. يتناول فيلم مشهد الجريمة يمنع الدخول قضية خمسة أفراد شاركوا فيما بينهم لبناء برج عملاق، إلا أن خلافات تبرز فيما بينهم تؤدي إلى تدخل الشرطة لفضها. يعتبر فيلم مشهد الجريمة يمنع الدخول فيلما أنتج في السينما الإيرانية، حيث يجمع بين الأكشن والكوميديا لأول مرة في تاريخها. يعد فيلم سحنية جرم ورود ممنوع من أفلام الأكشن ممزوجا بنكهة ساخرة أخرجه السيد إبراهيم شيباني، الذي عزم على ترك الإخراج بعد عمله الأول بعنوان زهر عسل، أي سم العسل، إلا أنه بعد سنين بادر إلى إخراج هذا الفيلم بعد اقتراح قدم له في عام 2004، وذلك من قبل المنظمة العقائدية والسياسية لقوات الشرطة. كان سيناريو الفيلم تمت كتابته بيد السيد أحمد بايداري، وقد قام المخرج بممارسة بعض من التغييرات عليه بمشاركة السيد علي رضا معتمدي. حاول المخرج أن يبقى الفيلم بعيدا عن أجواء الأكشن، وأن يكون ضمن حقل أفلام اللغز، لاعتقاده أن الأفلام البوليسية التي تنتج في السينما الإيرانية لم تكن على المستوى المطلوب، وهذا الضعف بحسب المخرج يعود إلى طبيعة السيناريو والإمكانيات البوليسية المتوفرة والمشاكل التي تظهر أمام المخرجين في هذا المجال. ولذلك فقد حاول المخرج أن يكون عمله هذا أكثر تميزا من الأعمال الأخرى، وأن يركز على حالة اللغز والغموض. يشير المخرج إلى حضور الممثلين المحترفين في هذا العمل، ولا سيما حميد فرخ نجاد الذي لا يدخل إلى مشروع عمل سينمائي إلا إذا اقتنع بسيناريو الفيلم. فبعد أن قبل فرخ نجاد بأداء دور في هذا الفيلم، قدم أكبر الاستشارات والمساعدات وأبدع في كثير من الحوارات. دور حميد فرخ نجاد من الأدوار التي ينسجم معها المتلقي بكل سهولة، وبالنظر إلى أن عامة الناس ربما لا يرغبون بمثل هكذا أفراد في المجتمع، فقد سعى المخرج إلى أن يكون هذا الدور محببا ومفضلا بعض الشيء.
یه نقاش پاپتی رو آوردم، آدم کردم، بعد به نارو زد. من نمیخواستم اینطوری بشه، بخوری تقصیر من نبود.
مستمعين مستمعاتنا، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة التالية للتعرف على أحد النجوم السينمائيين، إنه الكوميدي والمخرج الشهير رضا عطاران.
نجوم سينمائية.
ولد الفنان الكاتب والمخرج السينمائي والممثل رضا عطاران في مدينة مشهد المقدسة عام 1968 ميلادي. بدأ مشواره الفني على شاشة التلفاز من عام 1990، ركز على الكوميديا وأظهر قدراته في إيجاد الموقف الكوميدي مع التمثيل الانطباعي السلس في أعمال اجتماعية كوميدية عدة، مما جعله يحظى بإعجاب الجمهور وتكون أفلامه الأكثر توفيقاً في شباك تذاكر السينما في إيران. في عام 2002 بدأ هذا الفنان مشواراً جديداً مع السينما الكوميدية من خلال حضوره في فيلم الدمى الأكثر شهرة في إيران كلاه قرمزي ذو القبعة الحمراء، فتتالت نجاحاته وأنعش السينما الكوميدية الإيرانية بجذب الجماهير إلى صالات العرض السينمائي، حتى عرف في عام 2004 بالممثل الأكثر إرباحاً في السينما الإيرانية. في عام 2013 ظهر رضا عطاران في فيلم الطبقة الحساسة للمخرج كمال تبريزي، فنال بتمثيله المتقن والدقيق في تجسيد كل تفاصيل الشخصية جائزة أفضل ممثل من مهرجان فجر السينمائي الدولي 32. وفي عام 2016 مثل رضا عطاران في فيلم هزار با الحريشة، فحقق هذا الفيلم مبيعات جعلته الأول تجاريا في تاريخ السينما الإيرانية.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
نتحول أيها الأحبة إلى التعرف على فيلم سينمائي درامي آخر يندرج ضمن الأفلام البوليسية، والذي يحاول أن ينبه المشاهد للمخاطر التي تحملها مواقع التواصل والدردشة. الفيلم الإيراني بعنوان قتل أونلاين من إخراج مسعود أبرور عام 2005، وببطولة النجم شهاب حسيني، والذي يتطرق إلى حالات الصداقة عبر مواقع التواصل والأجواء الافتراضية وما يعقبها من الجرائم والانتهاكات. إلى جانب النجم شهاب حسيني، هناك ممثلون آخرون يقومون بتأدية أدوارهم في هذا الفيلم، أبرزهم حميد جودرزي وإلناز شاكردوس ويكتا ناصر وغلام حسين لطفي وجمشيد هاشمبور. جاء في ملخص قتل أونلاين: في ليلة زفاف شهاب وليلى يقتل أحد أصدقائهما في غرفة الشات في الإنترنت. يتابع فرهانج سالاري والد ليلى القضية، ولكن في إحدى الليالي وبشكل مفاجئ تقتل ابنة خالة شهاب التي اسمها موجود أيضا في قائمة أصدقائهما في صفحة الشات. تتواصل عمليات القتل، ويواجه رجال الأمن المزيد من المشاكل في متابعة القضية بسبب الفترة الزمنية القصيرة بين كل عملية قتل. يعد فيلم القتل أونلاين في حقل الأفلام البوليسية، وهو أول عمل للمخرج السينمائي مسعود أبرور، وقد سعى فيه كثيرا إلى أن يكون عمله هذا متقدما عن الأعمال الأخرى التي أنتجت في هذا المضمار، ولذلك فقد صرف جهدا كبيرا ودقة بالغة في سيناريو الفيلم وإخراجه، بحيث يجعل المشاهد يدقق في مجريات الأحداث ليتابع بدقة تفاصيل مسلسل الجرائم التي ترتكب أثناء الحكاية. لقد تمكن المخرج من الإيحاء للمشاهد بأن خطر القاتل ليس ببعيد، وذلك من خلال استخدام مقدمات ساعدت على ذلك، مثل الأجواء المخيفة السائدة على الأفراد الذين يخافون بمجرد فتح النافذة، إضافة إلى أنه ابتكر عنصرا وهو القتل عبر الإنترنت، وتقديم القصص الفرعية كهروب اللص من بيت تم فيه اغتيال أحد الأشخاص ليلة الحادث.
اینا از کجا آوردی؟
مهم نیست از کجا آوردمش، مهم اینه که هست. شاید الان وقت مناسبی نباشه.
نه تو دیگه نه لیلا، خواهش میکنم. دیشب تا صبح داشتم به بابات توضیح میدادم.
صحبت های شما هیچ ربطی به من نداره شها، تو باید به من میگفتی.
چی رو باید میگفتم ها؟ تو هم شدی مثل آقا جون، هی باید میگفتی. چی رو باید میگفتم؟
قبلا هم گفتم شها، من تو رو واسه خودم میخوام، نمیتونم من با کسی تقسیمت کنم. در این صورت ترجیح میدم واسه نداشته باشم.
لیلا وایسا.
يرى النقاد أن الفيلم تمكن من الاستخدام الأمثل للألوان وفن الإضاءة بحيث أوجد تناسقا يصب في إطار رسالة الفيلم في إشعار المشاهد بمشاعر الخوف والحذر، كما أن حركة الكاميرا تهب لقطات الفيلم قوة أكبر. إلى جانب ما يذكر من نقاط القوة لفيلم القتل أونلاين، إلا أنه يحمل بعضا من الإشكاليات التي تحدث عنها النقاد السينمائيون، منها أن الفيلم لا يخصص مكانة واهتماما لرواية الفيلم، هذا في حين أن مسلسل الاغتيالات وتتابع مقتل الأفراد أمر في غاية الأهمية، ولا شك أن القاتل يحمل أكثر من دافع لهذا العمل، الأمر الذي بإمكانه أن يوجد حالة من الدراما وتقلبا في الأحوال والفاعلية والحيوية في مجريات أحداث الفيلم. النقطة الأخرى هي نتيجة الفيلم والتي لم يتم الاهتمام الكافي بها، حيث لم يحظى المشهد الأخير بالكيفية المطلوبة والمتناسبة مع الإثارة المرجوة في الأفلام البوليسية، كحركة الممثل جمشيد هاشمبور في القفز على المسدس المرمي على الأرض وحمله، وبالتالي رمي القاتل والذي جرى بأبسط ما يكون، وهو ما لم يلبي طموح المشاهد في متابعته للمشهد الأخير من الفيلم. أيها الأكارم، تحية لكم طيبة من جديد، معكم وتاريخ السينما الإيرانية، حيث نلقي نظرة على أهم حدث سينمائي تشهده إيران سنويا، ألا وهو إقامة مهرجان فجر السينمائي، لنتعرف على تاريخ إقامة هذا المهرجان الذي يقام على الصعيدين الوطني والدولي.
من تاريخ السينما الإيرانية.
مهرجان فجر السينمائي هو أكبر وأهم مهرجان سينمائي إيراني يقام في طهران في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية من كل عام ولمدة 10 أيام، أي من الأول من فبراير شباط وحتى 11 منه. ورغم ظروف الحرب المفروضة من قبل نظام صدام حسين وصعوبة الوضع الاقتصادي العام في البلاد، كان لابد من إقامة العرس السينمائي في إيران ما بعد الثورة الإسلامية، فكانت الانطلاقة الأولى لمهرجان فجر السينمائي في عام 1982. منذ عام 1996 تمت إتاحة فرصة التنافس في هذا المهرجان للأفلام غير الإيرانية أيضا، لكن مع ازدياد حجم إنتاج الأفلام الإيرانية وارتفاع عدد الأفلام الأجنبية المشاركة، اضطرت الأمانة العامة للمهرجان إلى فصل القسم المحلي من المهرجان عن القسم الدولي. وككل ظاهرة فنية، كانت الأفلام التي تجتمع في كل موسم من مهرجان الفجر تحاكي في طيات قصصها الظروف التي كان يعيشها الإيرانيون في مختلف الأصعدة، وبوتقة تنصهر فيها تجربة مخرجين شباب هم جيل السينما ما بعد الثورة، إلى جانب مخرجين عاشوا مرحلة ما قبل الثورة ولامسوا أجواء التغيير السياسي والاجتماعي والفكري عن كثب. وإذا أردنا أن نرصد أهم الدورات لمهرجان فجر السينمائي حسب النقاد والخبراء السينمائيين، فإن الدورة السابعة أي مهرجان عام 1989 للميلاد كانت من أهم الدورات التي شهد فيها المتابع للسينما الإيرانية تبلورا لجيل سينمائي صاعد قد أدخل السينما الإيرانية في منعطف مهم من تاريخها، جيل رسم ملامح سينما إيران ما بعد الثورة الإسلامية بشكل واضح. وبنظرة عابرة إلى الفسيفساء الذي شكله المخرجون الإيرانيون في الدورة السابعة من مهرجان فجر السينمائي عام 89، نجد أنها تتشكل من مخرجين دخلوا مرحلة السينما ما بعد الثورة الإسلامية بعد أن عاشوا سينما عهد الشاه، وهم في أفلامهم بعد الثورة يعيشون حالة التغيير في الفكر والرؤية، أمثال المخرج داريوش مهرجوئي الذي حضر تلك الدورة من مهرجان فجر بفيلم هامون الذي كان يروي حكاية طالب الدكتوراه يحضر رسالته في الفلسفة ليفهم العشق الإبراهيمي، ومخرجون أمثال إبراهيم حاتمي كيا والذي حضر في ذلك العام بفيلم مهاجر والذي يعكس روح التفاني في جيل كان غاية سعادته الاستشهاد في خنادق الدفاع عن الوطن والثورة الإسلامية.
نرحب بكم من جديد أيها الأحبة، ونواصل معكم التعرف على أفضل الأفلام السينمائية الإيرانية البوليسية، ونتوقف في هذه المحطة مع فيلم غناهكاران أي المذنبون من إعداد وإخراج فرامرز قريبيان، وكاتب السيناريو هو محمد سام قريبيان عام 2011. الفيلم يتطرق إلى حكاية ضابط شرطة يدعى تدين، والذي اتهم بجريمة قتل أحد المجرمين أثناء هروبه، الأمر الذي يضطر مسؤولي دائرة الشرطة إلى أن يرفقوا معه ضابطا شابا محترفا كمراقب عليه لمتابعة تحريات ملف اغتيال فتاة تدعى آسمان. أما الضابط الشاب هذا في الحقيقة كان مغرما بحب الفتاة المقتولة آسمان، إلا أنه لم يتمكن من إرضاء والد الفتاة والذي كان أحد أفضل المحققين المحترفين في دائرة الشرطة نفسها، والذي يعتبر أحد أساتذة الشرطي الشاب، الأمر الذي كان خافيا على تدين. أثناء التحقيق في ملف مقتل الفتاة آسمان تنكشف براءة المتهمين واحدا بعد آخر، وفي النهاية ندرك فجأة أن القاتل هو الشرطي المغرم الشاب الذي كان يضطر إلى قتل المتهمين واحدا بعد آخر لكي يتمكن من تبرئة نفسه، وبالتالي يقوم هذا الشرطي الشاب بتدبير الأمور بحيث يتهم أستاذه أي والد الفتاة آسمان بجريمة القتل، حيث يقوم بقتله أيضا ويبرئ نفسه هكذا من تهمة القتل، ويحصل بالتالي على رتبة متقدمة ويحكم على تدين الشرطي الخدوم الذي قضى عمره في الخدمة ومكافحة الجرائم، يحكم عليه بالتخلف وعدم لياقة الحصول على رتبة متقدمة.
شب مثل که تو مهمونی سفارت زیاد حال نکردی نه؟
داشتم خودمون با هم تنها باشیم، نبا یه مش زبون نفهم.
کاری نداری که الان که رسوندم دم در خونتون دعوتم کن بیام بار.
نه امشب نه.
بسی جان بیه جایی نگی، میخوام ببرم ات پرتغال.
خب ببری جایی، خب ببری یه جایی درست حسابی، مثلا پاریس.
پاریس این وقت سال سرده، پرتغال هواش خیلی بهتره. تازه صبحونه پرتغالی هم نخوردی. ده نخوردی دیگه. میبرم پرتغال، یه فس صبحونه پرتغالی بهت میدم که حال کنی.
تو کاری اقامت منو درست کن، صبحونه پرتغالی پیش کش.
اقامتت هم درست کن.
تتجسد رواية الفيلم عبر المشاهد الخاصة والمتميزة والصور المركبة في إطارات ومشاهد بديعة، وتكرار الذكريات الماضية أي الفلاش باك لتوحي للمشاهد بماضي الفتاة آسمان والخلافات التي كانت بينها وبين والدها والتي تعزم على السفر إلى أمريكا بحثا عن أمها. في هذا السفر تتعرف آسمان على مجرمين وأصحاب النزوات والشهوات الذين يتسببون في حدوث انحرافات أخلاقية لها. النقطة القابلة للاهتمام في هذا الفيلم أن الشر يتغلب على الحق بالظاهر، فالسيد تدين الذي قضى عمره في الخدمة الخالصة متحملا الكثير من التهم لمطاردته المجرمين القتلة يصبح أسيرا لفقدان القوانين البعيدة عن المنطق والإنصاف. أما الشرطي الشاب القاتل المحترف وبالرغم من خباثته وحماقته في ارتكاب جرائم القتل يحصل على وسام الشرف ويخرج مرفوع الرأس من تلك المعركة، الأمر الذي لم تجربه السينما الإيرانية في السابق حيث تصور انحرافا يحدث في جهاز الشرطة والمجتمع. لا شك أن كاتب السيناريو محمد سام قريبيان نجل المخرج والنجم السينمائي فرامرز قريبيان لا يريد التشكيك في القوات الأمنية والعدالة أو توجيه ضربة إلى هيكلية الشرطة بقدر ما يريد لفت الانتباه إلى أن العدالة والحقيقة تختفي أحيانا خلف مظاهر إيجابية تحظى بدعم الأغلبية بحيث لا ترتقي إليها الأوهام، خاصة وأن الفيلم يكشف عن رسالته في البداية بالقول إن المكافحة للمجرمين والقتلة لا ينبغي أن يتخلق بأخلاقهم. هذا ما تؤكده قيمنا ومبادئنا إذ ترفض أن تكون الغايات مبررة للوسائل. لم يتوقع النقاد السينمائيون إنتاج فيلم ضخم كهذا من إخراج فرامرز قريبيان، فيلم بوليسي أكشن قد وصفوه بفوق المستوى المتوسط وقد سجل ضمن الأعمال المتميزة التي قام بها المخرج في حياته الفنية سواء في التمثيل أو الإخراج.
أنغام سينمائية.
نعم مستمعين الأحبة، في هذه الفقرة وكما وعدناكم نستمع إلى مقطع من موسيقى فيلم القتل أونلاين للموسيقار والملحن الإيراني موسى أرمانبور الذي قام بتأليف هذه الموسيقى اعتمادا على الموسيقى الإيرانية والغربية وبواسطة الأجواء البوليسية والأكشن، فقد استلهم من أعمال الموسيقار برنارد هيرمان ملحن أعمال ألفريد هيتشكوك. لنستمع إلى هذا العمل.
Thank you.
أيها الأكارم، هكذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد وتقديم أمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. أخوتي، أحبتي، أعزائي، أبنائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الباحث في الحديث المروي في نهج البلاغة في الكلمات القصار لأمير المؤمنين عليه السلام عندما قال: ما أعاله من اقتصد. وضمن الضوابط التي بيناها وضمن مبحث الأولويات في الإنفاق، ودخلنا في الروايات ودخلنا في الآيات القرآنية، ووصل بنا المقام إلى قول الرسول الأعظم عندما قال: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. إذن هو يتكلم عن مسألة، ألا وهي أنه هذا الرجل الذي يعيش في هذا العمر وهو عبارة عن سفر، الأشعث الأغبار هذا من الإرهاق، من التعب، من الجد، من العمل، من الذهاب، من الإياب في طول العمر، ينهك نفسه، فهو تشبيه للذي يسير في الصحراء. أضف إلى ذلك هو يدعو الله طالبا منه بخشوع وببكاء وبإلحاح ويقول: يا رب يا رب. لكن هنالك مسألة، وهو قال أن هذا الرجل بالرغم من جهده طعامه الذي يأكله حرام، الماء الذي يشربه جاء من حرام، لباسه الذي يلبسه هو من الحرام، فعندما قال فأنى يستجاب، فمن أين يستجاب هذا؟ إذا كان لبسه حرام وأكله حرام وشربه حرام، وهو قد جاهد نفسه في هذا العمر الطويل الذي هو عبر عنه بالسفر، فمن أين سوف يجيب الله سبحانه وتعالى الدعاء لمثل هذا الرجل؟ وأيضا قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، طبعا ضمن الضوابط، لا أنه تكون خارج الضابط. فأي نفقة ينفقها العبد ضمن تلك الضوابط لا بد وأن يكون لها أجر. وأيضا قال صلى الله عليه وآله: من أصبح منكم آمنا في سير به معافى، يعني هو في عافية، معافى جسده عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. فالذي يصبح آمنا في حياته في سيره وجسمه كان معافى ليس مريضا في هذا اليوم، وعنده قوت هذا اليوم، فماذا يريد؟ صحة عنده، بدن سليم، طعام عنده، ما هي الدنيا؟ يقول فقط حيزت له الدنيا، لأنه اكتفى، لأنه علمت أن رزقي على الله فاطمئنان. فيقول أنه كأنه قد حيزت له الدنيا، ولو كان ماذا؟ فقط ليوم واحد. ويمكن أنه أن يتبين لنا من خلال تلك الروايات التي بيناها لكم وهذه الأحاديث أن هنالك أمور: أولا أن الضروريات هي ما أجملتها الشريعة الغراء، أولا يجب أن يكون الإنفاق ضروريا. الأمر الثاني أن يكون فيها تعقل، يعني أن يحفظ العقل في هذا الإنفاق. ثالثا أن فيها حفظ العرض، وهو أمر مهم، الناموس. والمسألة الرابعة أنه المال يجب أن يحفظ، حفظ المال والسيطرة عليه ووضع الأمان له من السرقة، من النهب، من النعم، هذا كله ماذا؟ من الأمور التي يجب أن ماذا؟ يجب أن يلتفت إليها. فإذا الروايات بيّنت لنا هذا الأمر. الأمر الثاني بالنسبة للحاجات اللازمة والضرورية هي ماذا تشمل؟ تشمل طبعا الحاجات المادية والحاجات المعنوية. يمكن الاستفادة ثالثا أن شمول الجوانب المعنوية مثل الكرامة للإنسان والحرية والعدل والمساواة بين الناس، هذا أيضا يمكن أن يستفاد من خلال تلك الروايات. المسألة الرابعة أنه هذا الإنفاق يجب أن يكون من الطيبات ومن الأموال الطيبة التي كسبها من تعب ومن شقاء ومن حلال، لا أن يكون من الحرام. فإذن هذه الأمور التي يمكن أن يستفاد منها من الروايات التي وردت في أحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. مسألة مهمة وهي تحريم الإسراف في الكتاب والسنة، هذا ما سوف نبينه إن شاء الله في الحلقات القادمة. وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Thank you.
سرمدي في هوى القدس أنا يا ذاتي يا ذات الضنا أهي من بعد المسافات وكم خلف سور النار أبكي الوطنا كم تعلمت حسابات الأسى أجمع النجمات رؤوس الزمنا وانتظرت الفجر لكن ما أتى غير شبه الفجر مغشوش السنا غير شبه الفجر مغشوش السنا ما زلت أعاني من دنفي والقدس دواي وأنادي لكن وأسفي يرتد نداي ما زلت أعاني من دنفي والقدس دوائي وأنادي لكن وأسفي يرتد ندائي وأنادي لكن وأسفي يرتد ندائي جسدا مثلما خريطة القدس بدا ويدي غصن وقلبي نرجس ودمي نهر بأطياف الندى أنتمي للقدس لحما ودما حيث موتي يوم ميلاد الفداء إنني الشوق الذي لا ينتهي هكذا عرفت نفسي للمدى سألوني ما اسمك قلت حنين والتيه مجاج أمشي وأفتش منذ سنين عن لون الظلال سألوني ما اسمك قلت حنين والتيه مجالي أمشي وأفتش منذ سنين عن لون ظلالي أمشي وأفتش منذ سنين عن لون ظلالي عمرا مغفرا واسع القلب ولكن للورى عشت في منفى خيالي حلما بفلسطين وما أزكى الثرى كم تعلقت بأطراف